مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، ونحن في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. ولا يزال حديثنا موصولا في علم الناسخ والمنسوخ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مقدمة هذا العلم بدأ شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر بعض المرجحات التي يعتمد عليها طالب العلم في نظره في الأحاديث التي يظهر عليها النسخ أو التعارض الذي لا يمكن الجمع بينه. من هذه المرجحات التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن يكون الحديث معمولا به عند سلف الأمة، أي إن كان هناك حديثان ظاهرهما التعارض، فأن يكون أحد هذين الحديثين معمولا به عند سلف الأمة ومعارضه مهجور لم يعمل به، أو لم يرد أن هناك من عمل به من سلف هذه الأمة. فلشيخنا مزيد بيان في هذا الباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هناك أحاديث قد تبدو صحتها أو صحة أسانيدها ولكن ليس عليها العمل، ليس عليها العمل لمعارضتها لعمومات شرعية أخرى. فعلى سبيل المثال حديث قتل شارب الخمر المرة الرابعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شربها فاجلدوه، فإذا شربها فاجلدوه، فإذا شربها الرابعة فاقتلوه، بلفظ القتل. فإذا نظرنا إلى سند هذا الحديث فلمحسن أن يحسن إسناده، ولكن قال عدد من العلماء إنه عورض بعمومات أخرى هي أقوى منه، وثمة أمر آخر ألا وهو أنه لم يعمل به. على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا معارض قوي، وإضافة إلى ذلك لم يرد في أي خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من شرب الخمر المرة الرابعة.
الترمذي له تعليق على هذا، يقول: اتفق أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث.
أي ما تعرف، نقول لك ترك العلماء العمل به. وثالثا أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يكثر من شرب الخمر، لقبه حمار واسمه عبد الله، فيؤتى به فيجلد، يؤتى به فيجلد. فقال بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه ما علمت كما علمت يحب الله ورسوله. وكما سلف لم يرد في أي رواية أن النبي قتل شارب الخمر المرة الرابعة. فهذا يشعر بهجران حديث من قتل شارب الخمر، من شرب الخمر المرة الرابعة فاقتلوه، يوهن هذا الخبر أو يوهن العمل به. على هذا الغرار أحاديث أخر أورد بعض العلماء حديثا في مسلم، لكنه في الحقيقة تكلم فيه من أجل السند أيضا، ألا وهو حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال قصر الصلاة. شك الراوي مرة قال ثلاثة فراسخ ومرة قال ثلاثة أميال، والفرسخ ثلاثة أميال. لكن في إسناده رجل لم يوثقه كبير معتبر، بدر يحيى بن يزيد الهنائي أو القاسم بن عفشة بن واحد منهما، فممكن تراجعونها. يحيى الهنائي، أما يزيد الشباني في صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. فلذا لم يعمل به أحد. يعني سافرت ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال بما يقارب خمسة كيلو، قصرت الصلاة دي لا تسمى سفرا، ولا تسمى الخمس كيلوات أو العشر كيلوات ضرب في الأرض، لا عرفا ولا شرعا. فهذا حديث آخر أورده بعض العلماء في هذا الصدد. في المقابل قد تكون هناك أحاديث ضعيفة لكن جبرت بأقوال عموم الأمة، مثل حديث مثلا لوصية الوارث، فيه بعض الكلام، لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله وعمل الكافة من العلماء يؤيده. كذلك حديث ضعيف، بل وممكن نقول ضعيف جدا، حديث حلول الحول على المال حتى يزكى، ما فيها نص، لكن شفع بالعمل، ما فيها نص ثابت، شفع بالعمل، فجرى عمل المسلمين على هذا والله أعلم. فهجران العلماء أو هجران الأمة لحديث أو هجران الجميع لحديث يشعر بأن فيه شيء، قد أبحث فيه أجد فيه علة من الناحية الإسنادية، قد أجده منسوخا أيضا. أذكر يا شيخ خمر على شيخ نور على سبيل المثال رأي تقلده بعض إخواننا، ليس من شأننا يعني ذكر الأسماء، لكن بعض إخواننا كانوا قادمين من دولة الأردن وأحدثوا لنا في الحج بعض القلاقل والإشكالات، مؤداها أن هناك حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم النحر إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء حرم عليكم إلا النساء، كل شيء حرم عليكم إلا أحل لكم كل شيء كان قد حرم عليكم إلا النساء. فإذا غربت الشمس هذا اليوم، الإشكال في هذه الجزئية، ولم تكونوا طفتم طواف الإفاضة صرتم حرما كما كنتم. يعني إذا أنت رميت الجمرة، حلقت، قصرت، ذبحت، لبست ملابسك وغربت عليك شمس يوم النحر ولم تكن طفت طواف الإفاضة، ترجع تلبس الإحرام من جديد. وبدأوا يمرون على المخيمات في الحج، أنت يا أخ أنت طفت طواف الإفاضة، قال البس إحرامك مرة ثانية. الكلام هذا الكلام غريب على الأجواء، لأنه معروف لدى الناس أن الشخص إذا فعل اثنين من ثلاثة، الحلق، الذبح، الرمي، عند الجماهير تحللا أصغر، بقي إلا جزئية إتيان النساء. فبدأوا يحدثون فتنة وقلاقل وهم يحتجون بالحديث. قلنا إذا نبحث الحديث، فوجد أن الحديث في أسانيده ضعف، والبياقي أشار إلى هجران العلماء اللي عمل به. فالحديث ضعف من أجل السند، لكن البياقي حكى أن العلماء تركوا هذا الخبر، بعضهم تركه لضعف في الإسناد، والثاني تركوا لترك عموم الأمة العمل به. فلم يعد أن أحد من أصحاب النبي بقي محرما، عفوا عاد محرما بعد أن تحلل من إحرامه. وعلى هذا الغرار أحاديث كثيرة، ولو صنف فيها كتاب لكان حسنا، أحاديث ظاهر أسانيدها الصحة ولكن تركت لعوارض. قد تكون العوارض من العوارض أن مخالفها أقوى منها بكثير، كحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قد تكون هي في نفسها علة خفية، قد تكون منسوخة، قد تكون منسوخة، قد تكون هناك أسباب أخرى، قد تكون هناك أسباب أخرى حملت العلماء على ترك العمل بها، فبتكون قرينة للبحث هل هو منسوخ أو ليس المنسوخ، والله أعلم.
تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم. عفوا بس لأن الدكتور محمد رشاد يتكلم، كلنا موجودين في انتظاري. نعم يا شيخ. اللهم صل على رسول الله. حديث ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل لابن عباس لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، وأنا أظن ذلك. الترمذي يحكي، عليكم السلام ورحمة الله، يحكي يحكي عدم عمل العلماء بهذا الحديث ولا مؤاخذة يا جماعة. عليكم السلام. تفضل يا مرحبا. على السلام. فيحكي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عدم عمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7، يعني المغرب مع العشاء 3 و4، والظهر مع العصر 4 و4، 87 من غير عذر من خوف ولا سفر. فقيل لابن عباس كيف ذلك، يعني يجمع بدون عذر بدون سفر؟ لعله يا ابن عباس أراد ألا يحرج أحدا من أمته. فقال ابن عباس وأنا أظن ذلك، يعني أظن أن النبي جمع لكي لا يحرج أحدا من أمته. طبيب مثلا دخل يجري عملية جراحية، العملية ستستغرق معه 7 ساعات، بدأها من الساعة 11 ستنتهي المغرب أو ستنتهي قبيل المغرب، ما يستطيع صلي الظهر، فله أن يجمع بين الظهر والعصر. طالب دخل امتحانا سيستغرق الامتحان من الساعة 2 ظهرا إلى غروب الشمس، ما يستطيع يصلي العصر في وقته، يجمعه حينئذ مع الظهر. فالإمام الترمذي يقول أن العلماء لم يعملوا به، لكن جماهير العلماء وجدناهم عملوا به في المطر في العشاء، جمع المغرب مع العشاء، والله أعلم.
فضل. أحسن الله عليكم شيخنا. أيضا من المرجحات في هذا الباب أن الحديث الصريح في لفظه المنطوق به أولى من الحديث الذي قد يفهم منه معنى يخالف، فهل من بيان لهذا؟
نعم نعم. نعم، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا، وهناك من فهم عن الرسول قولا آخر من حديث، المنطوق يقدم على المفهوم. بمعنى، وأقول أنا أذكر أمثلة مهمة لأن بعض إخواننا عمل بها وشق على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحدة، لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحدة. فهمه بعض العلماء وراه بالمعنى، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، ثم فسرها من تلقاء نفسه بقوله أن يسافر الرجل وحده أو يبيت الرجل وحده، فمنع المبيت منفردا ومنع السفر منفردا وبلفظ النهي، والنهي يقتضي قد يقتضي التحريم، لكن منطوق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سرّكم بليل الوحدة. فشق قوم على أنفسهم بسبب الحديث الأول نهى عن الوحدة، فقال لا تبيت وحدك ولا تسافر وحدك. طيب نحن عندنا نصوص أخرى جوزت لي أن أبيت وحدي، النبي كان في غار حراء عدة أيام وليالي وحده، الرسول هجر نساءه شهرا في مشربة له، مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فدل ذلك على وجود الشخص وحده أحيانا. فهو المنطوق هو لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سر راكب بليل وحده، لأن المسافر في الصحراء وحده ممكن يتعرض لأسد يأكله، لص يطلع عليه، لكن المفهوم نهى عن الوحدة. فلما روي بالمعنى أخل بماذا؟ أخل لما روي بالمعنى أخل بالمراد، أخل بالمراد، والله أعلم. ولهذا أمثلة كثيرة كثيرة قد تروى بالمعنى أو قد تختصر اختصارا مخلا، يخل بالمعنى.
أحسن ذلك شيخنا. أيضا من المرجحات أن الحديث الذي يقاعد قاعدة أولى من الحديث الذي قد يحمل على واقعة العين أو على حالة خاصة.
نعم، في أحاديث تقاعد قاعدة وفي أحاديث تحمل على واقعة خاصة. مثلا هل يجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب؟ وردت رواية أن رجلا من أهل الشرك جاء إلى رسول الله عليه السلام في بعض الغزوات، قال أريد أن أقاتل معك يا محمد، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، قال أرجع فإنا لا نستعين بمشرك. وورد أن النبي تحالف مع قبيلة خزاع الكافرة التي تعبد الملائكة، وتحالف مع بني قريظة هم يهود في غزوة الأحزاب، واستأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا في طريق الهجرة، في طريق الهجرة مع أبي بكر أتى برجل مشرك يعرف الطرق، وهذا خطر أن تأتي بمشرك يدلك على الطرق، وهاجر دل الرسول على طريق الهجرة. فبعض العلماء يقول إن لا نستعين بمشرك واقعة عين، لعل النبي ما أراد هذا الرجل أو قال إن لن نستعين بمشرك حتى يسلم، فسيكون النهي حينئذ لعلة من العلل وهي رجاء أن يسلم هذا الرجل. حديث آخر في الخطبة وهو معلول بعلة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال إن إطالة خطبة الرجل، عفوا، إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة، يعني تخفف الخطبة وتطيل الصلاة، مئنة على فقه الرجل، يعني متوقفة على فقه الرجل. هذا من حديث عمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه معلول وهو من كلام عمار، لكن هذا مفهوم، لكن المنطوق أو عفوا الثاني أيضا مفهوم، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، فالأخير يقعد قاعدة، يعني خطبة الرسول كانت توسطا والصلاة توسطا، فهذا يقعد قاعدة، والله أعلم.
أحسن أبوكم شيخنا. أيضا معنى من المرجحات أن الحديث الذي فيه احتياط للدين وبراءة للذمة والبعد عن الحرام أولى من الحديث الذي دون ذلك.
الحديث الذي
فيه احتياط للدين وبراءة للذمة والبعد عن الحرام أولى من الحديث الذي دون ذلك.
في هذا الباب لابد فيه من التفصيل شيئا ما. أنا قلت فيه احتياط للدين أحيانا، لكن في المقابل أيضا ما خير رسول الله بين أمرين اللي اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان ثم إثم كان أبعد الناس عن الإثم صلوات الله وسلامه عليه، كان أبعد الناس عن الإثم. حديث فيه احتياط للدين، بس احنا لا نطرد القاعدة دي للناس تولد مشاكل، لكن عند الترجيحات مثلا احتجب منه يا سودة ينشي حكما آخر، ليس هذا مثلا. مسألة مس الذكر، مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ فعندنا حديثان كلاهما فيه كلام، أن النبي سئل عن الوضوء من مس الذكر قال هل هو إلا بضعة منك، وأن النبي قال من مس الذكر فليتوضأ. كلاهما فيه كلام، كلاهما فيه كلام، طبعا الكلام يطول هنا والكلام يطول هنا في الناحية الإعلالية للأسانيد، لكن قال احتط لنفسك وتوضأ من غير إلزام، من غير إلزام بمثل هذا الوضوء عند قوم من العلماء. حديث الوضوء من مس الذكر، نعم لا ما. لما نسأل أفتي بالاحتياط، السؤال أمر فيه واسع، لكن التحرير النهائي الاحتياط، ما الاحتياط له سبل كثيرة. النبي كان يحتاط لنفسه أحيانا، أحيانا يحتاط لنفسه في قصة عدة بن أبي وقاص، لما قال سعد بن أبي وقاص، كان في هناك رجل اسمه زمعة، زمعة هذا أبو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله، وله أخ له ابن اسمه عبد، عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة زوجة الرسول. فواحد والعياذ بالله كان عنده أمة، زمع له أمة، فواحد أخو سعد بن أبي وقاص كان كافرا فوقع على هذه الأمة حملت، فاستدعى أخاه سعد، سعد كان مسلم وأخوه كافر، قال يا سعد الولد الذي في بطن هذه الأمة ابني، إذا أنا مت فاقبضه إليك. ثم مات فجاء يقول الولد ابن أخي يا رسول الله، أخي عهد إلي به، فاعترضه عبد بن زمعة وقال أخي ولد على فراش أبي، فقال النبي هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر له أن يرجم بالحجارة، ولكن الرسول نظر للولد شكله شكل الرجل عياذا بالله الذي فعل الفاحشة بالضبط، فقال واحتجبي منه يا سودة. هذا احتياط، هذا احتياط، مع أنه وأخوها قضاء رسول الله أنه أصبح أخا لها يرث ويورث وكل شيء، لكن قال احتجبي منه يا سودة. باب واسع نحن لن نطيل فيه
بهذا القدر، نجتزئ حتى نطيل على
ضيوفنا. نشكر أخينا الشيخ نور حفظه الله شيخنا. وإن شاء الله مواصلون في درس الناسخ والمنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وقد شرفنا هذه الليلة بقدومه أخ كريم وأستاذ كبير له شأنه في طب الأنف والأذن والحنجرة، ولولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، لتكلمنا في شأنه بالمزيد والمزيد. فهو أستاذ قديم، أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة بجامعة المنصورة، وتقلد مناصب كبيرة، وعلى ما بلغني ويصحح لي أن له براءات اختراع في أمور في مواطن شتى من طب الأذن والأنف والحنجرة، وجزاه الله خيرا. ولما يعترينا ويعتري المسلمين ويعتري الناس أجمعين هذه الأيام من فتنة الكورونا والحديث عن الكورونا، وامتثالا لأمر الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طلبت أخي الأستاذ الدكتور محمد ابن رشاد غنيم حفظه الله تعالى، نحسبه قويا أمينا في تخصصه، والحمد لله قطع شوطا كبيرا من حياتي في خدمة المسلمين في هذا الصدد والاتجاه، وكم شفى الله على يديه من أمم. فامتثالا لأمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نحسبه من أهل الذكر في هذا التخصص، تخصص الأذن والأنف والحنجرة، فجئنا نستفيد منه جميعا، سائلين الله أن يلهمه الحق والصواب وأن يجري كل خير على لسانه، فهو يرشدنا في تخصصه. وقد علمنا من معلومات مبدئية أن الكورونا لها صلة بالأنف والأذن والحنجرة، فما تردد وما تأخر لحظة جزاه الله خيرا عن إفادة إخوانه أهل الإسلام، فجاء تاركا لعمله مؤجلا له للإفادة العامة للإسلام والمسلمين. فمرحبا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابن رشاد غنيم، وسامحني لن نثبت اسم الوصلة، فالرسول اسمه محمد ابن عبد الله، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، فمرحبا بك أهلا وسهلا، والمقام مقامك فلتتفضل مشكورا.